Thank you. وضع بروتون تركيبي للسلسلة الأربعة بشروطين لانتقال إلى المرحلة الثانية من وقت تصدى المقاومون لقوات الاحتلال الإسرائيلية المقاومة لجزء في سلع حركية أربعين في قطاع جزء الشركات
المحركة
فتبناها فجاء وابوات ناطفة في عمسية كما اتحمت قوات الاحتلال مدينة الشركات في رمضة وضم رفح من الطرفية في قباطية وأرسل تعجيزات إلى مكان الشمس وقد اتحصل المقاومة لقوات الاحتلال اتحمت قوات الاحتلال وابد تيس الواد وصدر وحي لتنهم في رمضة
سيدي قراغريدا برئيس قطري جيران أمر بشار
قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحوزة العالمية للمحاكم
العالمية
في
بشتاری زور بفروانی لنجانی صدد فرادیده لاینه و دریفه لبخش بزاره و زمان زور بجور یه اینده آلاو نماهی مطمئن حزبوله و برانیده لبکی تا خانو یک پاکه انا انا اعن لردستی لبخانی صدد فراشکان میشه اینجا فن رجم زنی و بلاو خدیر ریو رسمی از فردک می تلمی سفرده بلاو شیل باشم سفیدی هم ریو رسمی دستلاد انوانی حزبوله میدیا بر بخصتون اسرائیلی بلاو کرنوی راست خوله تور عربه خانه لنیوان خوانه میدیا زنی تنگز آن اسرائیلی
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
هیچ کار نمی‌کنه. دست بچه‌ها می‌کنه. نه خریو رسم داره. امیر یه دنیا سرپوشی.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين حبك الخير والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ومباركة وبركاته حصل لكم جميع صلاة الصبح. القرآن هو ربيع القرآن محورنا في هذا الأمر. سنكون مقبلين على أيام مباركة وفضيلة وهي ربيع القرآن شهر رمضان المبارك. استعدوا لهذا الشهر لكي نكون عند مدرسة القرآن الكريم وننهل منها الخيرات والبركة. لماذا يحدد الباري تعالى نزول القرآن في شهر رمضان المبارك؟ نزل القرآن في عدة سنين. معنى رمضان ربيع القرآن. وما مدى أهمية تلاوة القرآن في شهر رمضان المبارك؟ ما هي الآثار المترتبة عليها في حياتنا؟ كل هذه التساؤلات وغيرها إن شاء الله ستكون مع لقائنا في صدى القرآن المسلم الكرم. ولكن الأفضل التحية عندنا لحضراتكم سوف يوصلنا القرآن مباركا مع حضراتكم واستماعكم. أدعوكم بالمشاركة والمساهمة معنا بآرائكم وإسهاماتكم في برنامجنا صدى القرآن وعبر أرقامنا إذن حدثونا وساهموا معنا بمشاركاتكم حول القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك. كيف سيكون لكم برنامج خاص وأوقات خاصة تخصصونها لتلاوة القرآن الكريم والتدبر في هذا الكتاب؟ تحية طيبة لحضراتكم سمعينا.
كل شيء ربيع وربيع القرآن سمي هذا الشخص في ربيع طبعا وجه التشبيه ربيع الأزمنة هو أول ما يظهر في الأمور إلى أن يدرج الثمار والوجه في الأشارة المتبوش من الله يبارك مشاهدة أسراره كنشاط ومشاهدة أجهالها والأنوار الموجودة للأنوار هذا الفصل وذلك طبعا لنمو الأجر لتلاوة القرآن الكريم والتواضع للقضاء طبعا ما هو موسم القرآن وربيعه وما هذا شهر رمضان شهر رمضان فيه ليلة المقدس تجد القرآن هدى للناس حينما يصوم الصائم في هذا الشهر الكريم يشهد به الله الذي إذا اقترب العبد شكرا ليلا غالبا ما تقول قلوب المؤمنين خلال شهر رمضان وفي تنقية وابتعاد عن شوائب الدنيا والعلاقات الأهلية حيث تستقبل النور وذلك كان تلاوة القرآن من أفضل وسائل التشويق كما نحن رأينا من رسالتنا الصالحة من المؤمنين من العلماء القرآن ونهيئ أنفسنا لكي ننهل من معين هذا الكتاب
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي
جگری برزو خوشیستی برنامه
ایم و شهوات فشفعنی
ایشان کانی
و یقیم القرآن منعته النوم بالليل فشفعنی
انجام کنید که جنوی کنوی اشکره کنید
و مستدرک عن الصحیح
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان وشكراً لكم لمتابعتكم يا صدى القرآن القرآن ربيع القرآن هو محور البرنامج ونتوقف في هذه اللحظات وانضم إلينا مباشرة المستمع الفاضل سيد غالي سلام الله السلام عليكم ورحمة الله سيد غالي
عليكم السلام ورحمة الله نعم كما تفضلتم شهر رمضان مبارك وشهر نزول القرآن وشهر ربيع القرآن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وركضوا لك يا شانك
رمضان من
ثلاثة
من القرآن كان له حكم ختم القرآن في غيره نعم التلاوة بحد ذاتها مطلوبة وورد الحث على الإكثار منها ويا حسد لو جرى التدبر مع القراءة وذلك له تأثير كبير على سلوك الإنسان ولذلك سوف يهديه القرآن إلى سواء السبيل من هنا نجد أن القرآن ينادي أفلا يتدبرون القرآن كما ورد في سورة محمد 24 وقد لمسنا أناس جسدوا القرآن وكانوا تلامذة حقيقيين للقرآن ومنهم سماحة سيد الشهداء المقاومة السيد حسن رضي الله
شهداني برزخ شريستي برنامج إيوانا
لنهجمهم قبل أن يكتب لنا إنه جاهد في الله فهداه الله وصار نبراسا لذلك
وتدوير أفكاره.
شكرا لكم على
شعبات الحرم.
حياكم الله سيد غالب الطهران، بارك الله فيك، تحية طيبة لك
المشاركة
قولوا في الأيام الأخيرة شهر شعبان المبارك العظيم لم تكن فقط لنا فيما مضى من شعبان، فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم
ربنا رضانا
وعنا والصيام وتلاوة القرآن إن شاء الله وأداء الفرائض والواجبات والابتعاد عن نحييكم مستمعينا الأفاضل مرة أخرى وأهلا بكم في صدى القرآن، وعنوان حديثنا القرآن وطبيع القرآن. نعم أحبتنا الأكارم، ننتقل إلى في هذه اللحظات إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسين أحمد كريم والباحث الإسلامي من سوريا، ينضم إلينا. تحية طيبة لكم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله طاعتك.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا الغالي أحمد، الله مساءكم وتقبل الله أعمالكم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولمستمعيكم جميعا.
اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا على انضمامكم إلينا، تحت الفرصة لنا الشيخ. حدثنا في البداية الشيخ الكريم عن أنه لماذا الله سبحانه وتعالى حدد حقيقة نزول القرآن في شهر رمضان المبارك، قد نزل القرآن لربما في عدة سنين كذلك.
جميل جدا سيد، سؤال مبروك علمي واقعي، أبو جميع إن شاء الله يستفيدون منه، لا سيما وأننا مصرون على شهر القرآن وهو شهر رمضان المبارك الذي الله سبحانه وتعالى وصف شهر رمضان الذي سمي به القرآن. لأن هناك لدينا بالقرآن نفسه
شاليار
على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أما
تنزله وهو أي متدرجا، أي أنه نزل إلى على طول أكثر من 23 سنة، وهو أمر رسالي، حيث ابتدأ من اقرأ باسم ربك الذي خلق في يوم الذي نزل في المبعث الشريف في غار حراء، واستمر حتى نزل آخر ما نزل من القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، كما في قول آخر يقول نزل بعدها فأنا زائل بعذاب الواقع ثلاث أربع آيات فقط. فإذا النزول القرآن الدفعي الدفعة واحدة التي تحدث عنه القرآن الكريم هو خاص بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أما النزول الآخر وهو النزول التدريجي كما يقال أو الذي ما يسمى بأسباب النزول وتاريخ القرآن وإلى آخره، فهو كان خاص بالأمة من أجل أن ينزل في حوادث ترسخ بالأمة، بحيث أننا إلى الآن ندرس أن هذه الآية نزلت في يوم بدر، وتلك الآية نزلت في يوم أحد، وتلك الآية نزلت في تلك المرأة، وهكذا من أجل أن يثبت القرآن ويثبت القرآن في الأمة الإسلامية من خلال ثبوته في التاريخ وثبوته في الواقع وثبوته في الأذهان. لذلك أستاذنا الكريم إذا بحثنا، طبعا علماءنا عندنا ثلاث نظريات حول هذا الموضوع ما في داعي للقوة الأخوتية، ولكن ملخص أن فعلا القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر كاملا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نزلناه تنزيلا لتقرأه على الناس على مقبل، ونشرناه ترتيلا، هو المتعلق بالأمة الإسلامية من أجل أن يرسخ القرآن في واقعها وفي أذهانها. هذا بشكل مختصر جدا، ولدينا كما قلت لك ثلاث نظريات في مسألة نزول القرآن.
نعم شيخنا الكريم، أتساءل ما معنى ربيع القرآن؟ يعني هل للقرآن خريف أو ما شابه ذلك من معاني؟ يعني ربيع القرآن يكون شهر رمضان؟
جميل جدا. عادة نحن العرب دائما يستخدمون الكنايات، يستخدمون الاشتهارات، يستخدمون أنواع البلاغة أو الصور البلاغية، لذلك أجمل ما في العام، أجمل ما في السنة هو الربيع، جعل الله أيامك كلها ربيعا يا سيدنا. فالربيع باعتبار تفتح الأزهار، تفتح الورود، تفتح الدنيا، تفتح الأصدرار، أن الربيع هو شباب الحياة وشباب العام والشباب المتجدد وظهور الخيرات والبركات. لذلك يقال أن شهر رمضان هو ربيع أو ربيع القرآن، لأننا نكثر من قراءته والاستفادة منه والتدبر بآياته تفسيرا وتفصيلا وبحثا ودرسا وتلاوة وعناية، وكل ما يتعلق بالقرآن ترى الأمة الإسلامية كلها تجعل هذا الشهر وكأنه ربيع العام بالنسبة للقرآن الكريم، فهي مناسبة إعطاء أخذ هذا المنظر الجميل وهذا الموسم الجميل وهذا الفصل الجميل جدا من السنة وهو الربيع، وجعله صفة خاصة بالقرآن الكريم وللقرآن الكريم في شهر رمضان المبارك. فكما أن الربيع هو شهر أو فصل العطاء بالنسبة للعام، كذلك الأمر شهر رمضان هو شهر العطاء والتفكير والتدبر بالنسبة للقرآن.
وما مدى أهمية تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك؟ ما هي الآثار التي تترتب عليها شيخنا الفاضل؟
حقيقة قراءته وخاصة هذه الناس الذين يستهزئون بأنهم تعلوا عن القرآن والذين تغفلوا لما تذكر القرآن وفي بلا شقين القرآن الصامت والقرآن الناطق ولكن انطباعنا عن القرآن الناطق جعل الآخرين يظنون أننا أكملنا القرآن الصامت ولكن ما ظهر من علماء الإسلام ومن هذه التفاسير الواضحة من هذه الموضوعات الجميلة لا سيما وهذه التفاسير الجميلة والموسعة جدا والآن أذكر أنا أشارك الآن في موضوع قرآني وتحريرا كتابة وتحقيقا في فيسبوك الخميس مجددا كما أن تقدير الشيخ جناب الشيخ هنا عندنا في قوم أنجز حوالي 30 مجلد في تفسيره كذلك الجواد آمد حفظ الله ورعاه كما أن هناك أنا شاركت في بعض نقود ومجموعة جدا في العتبة الرضوية المباركة عندهم حاليا أنجز أرسل في أحد أصدقاء العاملين هنا المجلد 54 كتاب طبعا هو 60 مجلد فهي موضوعات قرآنية جميلة جدا وعلى الأمة الإسلامية كما علينا الآن أن نهتم بالقرآن الكريم لأنه النور الذي يكشف لنا أنفسنا ويكشف لنا الحقائق الكبرى في هذه الحياة فالقرآن الكريم هو كتاب الله هذه الصحيفة النورانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى حبلا محمودا طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيدينا وأمرنا بالتمسك به وعلينا دائما وأبدا كما يقول الأمير القرآنيين الحقيقيين وهو القرآن الناطق اعلموا أن هذا القرآن هو الناطق الذي لا يضل والهادي الذي لا يضل والمحبس الذي لا يكذب وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان زيادة في هدى أو نقصان في العمى فعلينا أن نثبت على مائدة القرآن لا سيما في شهر رمضان لأن خيرات وبركات والتدفق النور شهر رمضان مميز لأن الشياطين فيه مغلولة والرحمة فيه واسعة وشاملة علينا أن نجلس ونعيد الجلوس ونطيل الجلوس على مائدة القرآن إن شاء الله تعالى ونسأل الله أن يفتح قلوبنا وعقولنا لأنواره وضيائه بحق حبيبه المصطفى محمد وآله
صلى على محمد وآل محمد لا زال هناك من يتساءل شيخنا يعني بما أنه ربيع القرآن بما أنه كل آية نقرأ في هذا الشهر تعادل ختم قرآن لربما أو أكثر من ذلك يبقى بين حقيقة تلاوة القرآن في النوع والكم يعني يقول ربيع القرآن فخل نستفيد منه بقراءة أكبر عدد ممكن أو أكثر ختمات ممكن نختمها في هذا الشهر كيف يمكن يعني تأتي حالة التدبر أيضا في القرآن الكريم في هذا الجانب
نعم هذا الشهر كثرة الروايات التي تفضلت فيها هذا ما قاله ونقله مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه في آخر جمعة في شعبان عن جده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا رواية جميلة جدا أن من قرأ فيه آية كأنما قرأ القرآن وختم القرآن في غيره وكذلك الأمر الرواية الكثيرة جدا التي تحث على قراءة القرآن في شهر القرآن في ربيع القرآن في شهر رمضان نعم هذا صحيح ومطلوب خصوصا البركة والنور والهداية وكل ما تتمناه جنابك وأنا وكل الأخوة المسلمين يتحقق إن شاء الله تعالى في شهر رمضان ولكن لدينا المسألة الأخرى التي تفضلتم بها وهو ما يكون نورا على نور ويزيد النور ألقا وسنا والعطرة تضوعا وانشراحا أن نضيف إلى قراءتنا الكثيرة للقرآن تدبرنا في بعض آياته الكريمة، لأن التدبر في آيات القرآن يفتح آفاق العلم وينمي العقل ويكمل الإنسان إن شاء الله تعالى. كذلك الأمر العمل بالقرآن، وهذا أهم ما يمكن لنوصي به الأخوة ونفسنا طبعا والأخوة المستمعين، العمل في آيات القرآن حتى لا ينسي القرآن ويشكونا كما على الرسول الآخر صلى الله عليه وآله وسلم، كما في آيات سورة الفرقان قال يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، حاشا لله أن نتخذ هذا القرآن مهجورا.
نستجير بالله سبحانه وتعالى. والسؤال الأخير شيخنا، أفضل الأوقات التي يمكن قراءة القرآن فيها حقيقة وهي مذكورة في القرآن الكريم، هل في شهر رمضان المبارك نخصص أوقات خاصة لذلك؟
ما أراه شخصيا أن شهر رمضان كله وكل أوقاته بيت، لأن كما ورد في رواية أشرنا إليه عن إمامنا الرضا سلام الله عليه، كله بركة كله رحمة كله خير كله نور، فخلينا نحشو كل هذا الشهر الكريم بآيات القرآن، ولكن أجمل قراءة للقرآن هي بعد القراءة بعد الفجر وبين صلاتي الظهر والعصر وفي جوف الليل وتهجد بالقرآن. علينا جميعا أن لا ننسى هذه الأوقات الثلاث، ولكن لا أخصصها في شهر رمضان، بل في شهر رمضان الشهر كله ليكون قرآنيا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. جزيل الشكر والامتنان لسماحة الشيخ حسين أحمد كريمو الباحث الإسلامي من سوريا، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا لكم شيخنا الفاضل.
الله سيدنا ونسألكم الدعاء ونسأل جميع الأخوة المستمعين إن شاء الله تعالى مزيدا من التوفيق لقراءة القرآن والتدبر به والعمل بآياته.
آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم.
في أمان الله وحفظه.
سلام.
Grandi Barreso Fuscemi e Stage e Fuscemi Pia o Carzi Fumo Fuscemi per volare e nel vivir per sotto
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا الكرام. القرآن وربيع القرآن هو محورنا في صدى القرآن. مرة أخرى نذكركم بأرقام الهواتف لكي تشاركوا معنا في هذا البرنامج: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-88. كما نذكركم برقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركة نستفيد حضوركم وسماعاتكم ومشاركاتكم الصوتية والمكتوبة 00989-993-794-243.
أجل فكري بل هو تشير أنا ممت.
تحية طيبة لكم سمعين الكرام وأهلا بكم جميعا. لما ذكرنا بأن بعض العلماء بعض المهمين يختم القرآن يعني أرقام كبيرة وكثيرة، 10 مرات 20 مرات 30 مرة في هذا الشهر الذي يعيشونه مهرجان الحب في رحاب الباري سبحانه وتعالى الرحيم. لكن نعلم ليس المطلوب أن يكون مثل أولئك، ولكن نحرص على تلاوة كتاب الله ما استطعنا نختار أفضل الساعات لتلاوته، كما أشار شيخنا الفاضل الشيخ حسين أحمد كريم من سوريا، قال بأنه ربما في ساعات السحر والفجر حيث يحيين موعد التقاء ملائكة الله الكرام بإسرائيل بين الأرض والسماء، يعني نجهد أنفسنا في تذكير آيات الله وجزيل ثوابه وعظيم عقابه. القرآن هو محراب العباد، رغم أننا فقدنا الرسل والأوصياء كأبدان، لكن إن القرآن الكريم هو خاتم الرسالات وكلمات الوحي، هو لا يزال بيننا. إذا أردنا أن نكون مؤمنين إلهيين ومسلمين وعلويين، علينا بقراءة القرآن والسير في آفاقه اللامحدودة، آفاق اللامحدودة للقرآن الكريم. كيف تحصل بالسبيل؟ أكيد بالتمعن والتدبر في الآيات القرآنية المباركة. القرآن سياحة المؤمن وروضة قلبه، هو معراج الإنسان الذي يحب الله ويريده، وبكلمة هو محراب عبادة الإنسان الحقيقي، قربان لكل من أراد العبودة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن من نجلس إزاء هذه المائدة ونقرأ ونتمعن ونتدبر ونعاهد أنفسنا حقيقة في هذا الشهر المبارك أن نلتزم ولو بآية آيتين ثلاثة ببعض المحاور التي نسجلها، ونعاهد الله سبحانه وتعالى على أن نلتزم ونأخذ دروس مأخوذة من القرآن الكريم حقيقة، لأنه من يتساءل عن سبل التدرج عبر القرآن إلى درجات الوعي والتقوى إنما إجابة عن ذلك يتمكن في نقاط عديدة، لكن نشير إلى نقطتين. الأولى أداب قراءة القرآن أظهار الإكرام معنى ضرورة معرفة من يتحدث به رب العزة العظمة الأشياء. إذن ليس من الصحيح قراءة كتاب الله ما أصب زلم يتحسس أن قال وجه إلى الله سبحانه وتعالى آنذاك يفتح قلبه على القرآن الكريم. صحيح أن البعض يستمع إلى آيات الله عبر الشياع، أنه من يكون في طريقه مثلا من العودة أو في السيارة، حالات مختلفة يعني عبر الأجهزة اللوحية عبر الجوالات، لكن الاجتماع الذي يأتي والإقبال على القرآن يحتاج إلى أن يكون هي كلمات الله ليس كلمات البشر التي قد لا ينبغي التوجه إليها في أحيان معينة. عموما ينبغي لنا أن نحترم كتاب الله بمختلف ألوانه، الاحترام والإعجاز والتكريم، لأنها هدية من الله سبحانه وتعالى التي تفضل بها في هذا الشهر. النقطة الثانية مستمعينا الأكارم هي ضرورة معالجة أنفسنا بآيات القرآن الكريم. إذا قرأنا آية من القرآن الكريم كان فيها إشارة إلى خلق فاضل إلى عمل صالح وطالح، فلنسأل أنفسنا عن وجود هذا الخلق الصالح والعمل أو عدم وجوده فينا، فإن كان موجودا فرحنا، وإن لم يكن سعينا إلى تحقيقه فينا.
I'm gonna make you mine. نعم أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبك الخير والإيمان في كل مكان عبر صدى القرآن أنتم برفقتنا في إذاعتكم الخاصة. نعم هكذا يكون كتاب الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان الوسيلة التي نسميها الرحمة العظيمة معراجا للفرد معراجا للإنسان إذا أراد أن يستفيد من هذه الوسيلة هذا الطريق المفتوح بشتى الوسائل عبر معالجة أنفسنا بآياته المباركات نتلو القرآن نزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من الناس بينات من الهدى والفرقان يعني هو ربيع القرآن ميلاد ميلاده في شهر رمضان الشهر الكريم الذي يضاعف الله سبحانه وتعالى عمل الإنسان أضعافا كثيرة لا سيما قراءة القرآن النجم أروع ما أروع حقيقة أن يتحدث الله سبحانه وتعالى مع عبده الصائم يعيش هذا الأخير الأجواء الروحانية الرمضانية التي من الله بها عليه كيف يصبح جليس ربه هذا الفرد ومحدثه أن يعرف أن وسيلة ذلك هي قراءة القرآن الكريم يحدث الباري سبحانه وتعالى قراءة لا يمكن الله يحدثه قراءة لا يمكن حقيقة محورها التخلص منها والوصول إلى نهاية مهما تعمقنا سنرى حقيقة الكرامات الكبيرة والخيرات الكبيرة من القرآن الكريم يكون هم الإنسان الاستماع بأذنه وقلبه وروحه وعقله لكي تتخلص من أبدان الغفلة كل هذه الجوارح وتتصاقل حقيقة فشهر رمضان المبارك والأوقات الروحانية يشار العقل يطهر الروح يصفو القلب وتعي الأذن كما أن الإنسان في حياته يحاول بكيفية أو بأخرى ينمي أمواله ونزله سمعته في المجتمع لكن لا تكون فقط هذه العلة من خلق لا نهجر القرآن الكريم من فوائده الأساسية تنمية تنزيه النفوس والسمو بها إلى أعلى حد نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية مستمعين الذكاء الأعلام التفسير دعونا نستمع إليها نختم ذلك إن شاء الله لكي نستجمع أطراف الحديث مع بعض الاقتراحات التي تكون لنا التزاما بها إن شاء الله في شهر رمضان
غزة ہی نہیں امریکہ کے ہر فیصلے میں کام کرتے ہیں کوئی کہہ پا رہا
ہے
کوئی سمجھ رہا ہے کوئی ہو دل سے برا ہمارا احساس ہے کہ رب برا
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتنا الأفاضل تفسير بارتوليس قرآن أي أنوار من القرآن للسيد محمود الطالقاني ابن السيد أبي الحسن من علماء الإمامية ولد سنة 1329 للهجرة في قرية من قرى طالقان بالقرب من طهران كان السيد الطالقاني من العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه في إيران والمهتمين بضرورة عودة الأمة الإسلامية إلى التعاليم القرآنية والتخلص من أفكار المدنية الغربية في خضم الواقع الذي يفرضه نمط الحياة الجديدة اقتصر تفسيره على سورة الحمد إلى الآية 28 من سورة النساء بالإضافة إلى الجزء 30 بعد الإشارة إلى اسم السورة والجو العام لنزول السورة والملابسات التاريخية بها يعمد المفسر إلى ترجمة مجموعة من الآيات الكريمة والاحتمالات في معانيها وأقوال المفسرين فيها ثم يعرج السيد الطالقاني على الدروس المستفادة من الآيات بأسلوب تربوي اجتماعي لكي يستفيد القارئ منها وينقل أحيانا معلومات من المصادر التاريخية تخدم فهم الآيات وترتبط بحياة الإنسان وتطوره وفيما يهتم السيد الطالقاني بالتفسير العلمي وتحليل الآيات الكونية نجده يكره إضفاء الصبغة الفلسفية على القرآن الكريم أو تطويعه للنظريات التي تتحدث عن عالم الكون. ينقل السيد الطالقاني ما جاء في الكتاب المقدس من العهدين القديم والجديد في متن الكتاب وهوامشه، ما يصدقه القرآن ويرد ما رده القرآن. وفي بيان القضايا الكلامية لا يخوض المؤلف في البحوث والآراء المطروحة، بل يكتفي بتفسير الآية وما يراه مناسبا لعقيدة الشيعة الإمامية دون تعصب أو تعريض بالمذاهب الأخرى. وفي مجال الأحكام الفقهية يذكر الحكم الفقهي المتناسب مع المدرسة الإمامية دون توسع فيها. لقد أورد في تفسيره آراء بعض المفسرين مثل الطبرسي والسيد رشيد رضا والطنطاوي وغيرهم، حيث قام بدراستها ونقدها أو ترجيحها. طبع هذا التفسير لأول مرة عام 1383 للهجرة في 6 مجلدات.
أحييكم أحبتنا الأكارم مرة أخرى وأحبكم في هذا البرنامج حقيقة هذا القرآن. نحن نصل شيء فشيء إلى نهاية اللقاء أحبكم الأكارم حقيقة، بينما يبقى النوع الكمسي في تلاوة آيات القرآن الكريم شعبية شعرات واضحة بأننا علينا نتدبر في نتمعن كلماتها ثم نتجلى المصير نتذكر دونها هذا الشعر الذي مدحه القرآن ورفع من درجة كلامه لأنها الأعمال التي أنزله الله فيها. هو القائل عز وجل الذي أنزل فيها فيه الهدى لمن يعيش العمى، فيه البينات الهدى لمن يرغب في إحراز اليقين والبصيرة والعلم والفهم والهموم من المعنويات والشهود الحقيقية يكون كأنه فيها ومنها وعليها. إذا قرأ المرء كتاب ربه الجليل انطلاقا من هذه البصيرة كان له قرآنا يميز له الحق والصح عن الخطأ والخير عن الشر، ما ينفع مما يضر، ومن ذلك فوق الأثر أنه ملك الميزان أصبح دليلا لغيره على طريق السبيل. هذه بالذات بغية الإنسان المتطلع إلى نور دوما. إذن هذا الشهر فرصة ثمينة طيبة ومباركة جدا لنقاط القرآن والقرآن ومنزله حقيقة الله العلي القدير، فلنسعى إلى أن نكون معه ونقرأه بحب ومعرفة وتأمل، ولا بد لنا من ورع مكان. طبعا هناك من يخصص وقت في قراءة القصص القرآنية وتحديد سرد القصص القرآنية لأولاده، هذا ممتاز جدا خاصة في هذا الشهر الحبيب. في كل يوم يمكن وضع قصة من قصص الدروس التي توجد المقالات القرآنية. هناك الكثير من طلاب العلم والمعرفة من يبحثون حقيقة هذه المقالات آخر المقالات والمقالات السابقة التي جاءت بحثا في القرآن الكريم عن بعض المفردات عن بعض المعاني، إلى جانب التفاسير الرائعة التي لدينا من علمائنا الكرام فيما يخص في قراءة القرآن وتفسير القرآن الكريم والتراجم الموجودة في الكتب الترجمة للقرآن الكريم التي تترجم لنا معاني القرآن الكريم. إلى جانبه هناك العديد كتب العديد من المقالات التي تتحدث عن العبار والدروس من الآيات القرآنية وتطبيقها في حياتنا المعاصرة، فلا بد لنا أن نلتفت إلى جانب قراءتنا للقرآن الكريم، نخصص وقت أيضا للمطالعة في هذا الجانب حتى ننمي فكرنا ننمي ما بداخلنا، وبركات القرآن الكريم تنتقل إلينا. نقرأ القرآن نختم الجزء الواحد لربما في اليوم أو في أيام شهر رمضان المبارك، ومن أكثر يقرأ فلا ضير، ولكن
قراءة هذه الأمور والتصرف فيها هي أيضا لا تقلل الثواب والأجر الذي يوجد في قراءة القرآن الكريم. وكما أشرنا هي الفرصة الثمينة التي تعطينا منزلة قربا من الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم. ونحن علينا أن نسعى في هذا الجانب ونأنس بالقرآن الكريم عسى ولعل يكون هذا الكتاب المقدس سراجا نيرا لنا ونورا مباركا بعد أيام شهر رمضان المبارك حتى نأنس مع الله. لم يكن لنا إذاعة طهران وأنهار الصدى القرآن حلقات في الشهر الفضيل. إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك سوف نواصلكم ونتواصل معكم مع هذا البرنامج صدى. لا تنسونا من فواضل دعواتكم مستمعينا الكرام ونحن نصل وإياكم إلى نهاية هذا حتى الملتقى في أمان.
هكذا قائد الثورة الإسلامية أشهد السيد علي